بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأدلة التي ذكرت لإثبات شرطية القدرة على التسليم أن الغرض النوعي من البيع هو انتفاع كل من المتبايعين بالعوض، وهذا الغرض لا يمكن أن يتحقق إلا بالتسليم، فما لم يتحقق التسليم ينتفي الغرض النوعي من البيع. وإذا انتفى الغرض النوعي من البيع فالحكم بإمضائه لدى المرتكز العقلائي لغو، إذ لا وجه للحكم بنفوذ معاملة فاقدة للغرض من اعتبارها. إذن فبالنتيجة بما أن الغرض النوعي الذي لولاه لكان إمضاء البيع لغوان، بما أن هذا الغرض يتوقف على التسليم فلا محالة مقتضى إمضاء البيع اعتبار القدرة على التسليم لتوقف الغرض عليها. وناقش الشيخ قدس سره في ذلك بأنه ما مرادكم من الغرض؟ هل المقصود بالغرض هو الانتفاع بعد التسليم، أو مرادكم من الغرض مطلق الانتفاع ولو كان قبل التسليم؟ إذا كان مدعاكم أن الغرض المصحح للبيع هو الانتفاع بالعوضين بعد استلامهما، الغرض هو الانتفاع من العوضين بعد استلامهما، فهذا مما لا شاهد عليه. يكفي عند العقلاء، يكفي لدى العقلاء في تصحيح البيع وإمضائه مطلق الانتفاع، وإن لم يتحقق الانتفاع بعد التسليم، فإن المشتري إذا اشترى الكتاب الفلاني صح له أن يبيعه وإن لم يستلمه، وإذا اشترى العابد صح أن يعتقه وإن لم يستلمه، وإذا اشترى الدار صح أن يؤجرها وإن لم يستلمها. إذن الغرض المصحح للبيع لدى العقلاء هو مطلق الانتفاع، لا الانتفاع بعد التسليم. وإذا قلتم كما قلنا إن الغرض هو مطلق الانتفاع لا الانتفاع بعد التسليم، فمن الواضح أن مطلق الانتفاع لا يتوقف على القدرة على التسليم، فحتى في موارد العاجز عن التسليم قد يتحقق شنو؟ مطلق الانتفاع. إذن إما أن تختاروا أن الغرض الانتفاع بعد التسليم، هذا لا دليل عليه، بل المرتكز العقلائي على خلافه، وإما أن تختاروا أن الغرض مطلق الانتفاع وهو لا يتوقف على القدرة على التسليم. إذن لا ملازمة بين اعتبار العقلاء لصحة البيع وبين اعتبار القدرة على التسليم. هذا من الأدلة. ومن الأدلة التي تعرض إليها الأدلة على اعتبار القدرة على التسليم أن بذل المال يعني الثمن بإزاء ما لا يقدر على تسليمه سفه، والمعاملة السفهية معاملة باطلة، إما لاندراجها تحت الباطل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا النهي ليس نهيا مولويا بل إرشاد إلى الفساد، وأن أكل المال بالباطل فاسد غير صحيح، أو لأن العقلاء لا يقرون ولا ينفذون المعاملة السفهية، وهذا إعراض العقلاء عن المعاملة السفهية ممضى شرعا. الشيخ قدس سره ما ناقش في الكبرى وإنما ناقش في الصغرى، قال ليس بذل المال بإزاء ما لا يقدر على تسليمه دائما سفهان، بل بينهما عموم من وجه، قد يتحقق السفاه مع كون المبيع مقدور التسليم، قد يكون المبيع مقدور التسليم ولكن هذا المبيع لا يسوى إلا 10 دراهم والمشتري يشتري 500 درهم، قال هذا شنو سفه وإن كان المبيع مقدور التسليم، وقد تنتفي القدرة على التسليم ومع ذلك فبذل المال ليس سفهان، كما لو اشترى مثلا طيرا معينا له خصائص مهمة اشتراه وهو في الهواء راجيا تحصيله، اشتراه وهو يسوى لو كان مقدورا يسوى 1000 دينار اشتراه 10 دنانير، بذل المال القليل بإزاء النفع الكثير المرجو حصوله ليس سفها. فالشيخ لم يناقش في الكبرى، اكتفى بالمناقشة في الصغرى، وهي أن النسبة بين السفه وبين ما لا يقدر على تسليمه عموم من وجه. ولكن الأعلام ناقشوا في الكبرى، وهي أنه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، لو سلمنا أن بذل المال بإزاء ما لا يقدر على تسليمه سفهون لا نسلم بطلان المعاملة السفهية، أولا لأن التمسك بولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تمسك بالعام في الشبهة المصداق، أول ثبت أن المعاملة السفهية باطل حتى تتمسك شنو بالآية، التمسك بالآية لإثبات أن المعاملة السفهية باطل دور، لم يثبت أنها باطل في رتبة سابقة حتى يتمسك شنو بالآية. وثانيا، وأما الدعوى أن المرتكز العقلائي قائم على عدم تنفيذ المعاملة السفهية فهذا ممنوع، العقلاء لا يقدمون على المعاملة السفهية لأنهم يرونها باطلة، فرق بين عدم الإقدام وبين القول بالبطلان. كعقلاء لا يقدمون على المعاملة السفهية لأنهم لا يحصلون على غرضهم منها، ولكن هذا لا يعني أنها لو حصلت لحكموا ببطلانها وفسادها. إطلاق شنو؟
ليس بيوتك إطلاق المال.
إتلاف المال شكو بي؟
معاملة سفهية.
شكو بي إتلاف المال؟ إيش في إتلاف المال؟ ترجعوا لمحذور آخر. تقول السفه بكبره ماكو في محذور. تقول إتلاف المال. إيش في إتلاف المال؟ إتلاف المال ما لم يرجع إلى السفه ما في إشكال. لأن العقلاء يتلفون أموالا كثيرة في سبيل شنو؟ منافع معينة. لا مانع من إتلاف المال. لا في المال ليس محذورا في حد ذاته. من عديم شنو؟ خوب رجعت للشكك في الصغرى. في بعض الصور الذي يكون احتمال الحصول احتمالا موهوما لا يعتني به العقلاء، حينئذ يكون بذل المال سفها. الشيخ لا يمنع من ذلك. هذا قال النسبة بينهما شنو؟ عموما من وجه قد يجتمع، لا مانع من ذلك. هذا تمام الأدلة التي استدل بها على ماذا؟ على اعتبار القدرة على التسليم، وقد خدش فيها الشيخ جميعا. ثم طرح مطلبا جديدا وهو النقاش بينه وبين صاحب الجواهر، وهو أنه هل أن القدرة على التسليم شرط؟ أو أن العجز مانع؟ هذا وين ما تروح تشوفه في الفقه. هل أن العدالة في إمام الجماعة شرط؟ أو أن الفسق مانع؟ هل أن العدالة في الشاهد شرط؟ أو أن الفسق مانع؟ في كثير من موارد الفقه يطرحون شنو؟ يطرحون هذا البحث، بل يطرحون هذا البحث في الأصول في بحث شرطية القدرة. هل أن القدرة شرط في التكاليف أم أن العاجز معذر؟ هل أن القدرة شرط في التكاليف المتوجهة للعبد أم أن العاجز معذر؟ وعلى فرض أن القدرة شرط في التكاليف، هل هي شرط في مرحلة الجعل أو هي شرط في مرحلة التنجز؟ هذا بحث في كثير من الموارد مذكور. صاحب الجواهر قدس سره أيضا طرح هذا البحث في المقام، هل أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع أم أن العجز شنو؟ مانع. صاحب الجواهر قال، ذكر أمرين. الأمر الأول أنه ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة من هذا البحث؟ هل أن القدرة على التسليم شرط أم أن العجز مانع؟ شنو الثمرة؟ قال الثمرة تظهر في مورد الشك تماما. البحث الذي ذكروه في إمام الجماعة، هل أن العدالة شرط أو الفسق مانع، وجروا هناك ثمرة. نفس الكلام هناك، قالوا إذا كانت العدالة شرطا في إمام الجماعة وشككنا في أنه عادل أم ليس بعادل، وليست لدينا حالة سابقة، لأنه لو كانت حالته السابقة العدالة استصحبنا العدالة، لو كانت حالته السابقة الفسق استصحبنا الفسق. لا، الآن شخص لا نعلم بحالته السابقة، شككنا في عدالته وفسقه، بناء على أن العدالة شرط، هو العدالة أمر وجودي نشك في وجوده وعدمه نستصعب عدمه، فحينئذ لا يصح الائتمام به. لشنو؟ لفقد الشرط. أما لو قلنا بأن الفسق مانع، العدالة ليست شرط، الفسق مانع، نشك أيضا في أنه شنو؟ فاسق أم لا؟ الذي يجري استصحاب عدم فسقه، استصحاب عدم المانع، وباستصحاب عدم فسقه يصح الائتمام خلفه. إذن إن كانت العدالة شرطاً لم يصح الاهتمام به في موارد الشك مع عدم إحراز الحالة السابقة، وإن كان الفسق مانعاً صح الاهتمام به باستصحاب عدم المانع مع عدم إحراز الحالة السابقة. إذن فبالنتيجة تظهر الثمرة بين القول بأن العدالة شرط أو أن الفسق مانعون. وهذا كما ذكروا في بحث التكاليف، هذا بحث أصولي هو أشار إليه صاحب الجواهر أيضا، في أنه أساسا القدرة يعني العقل، ألا يقولون العقل حاكم؟ ما يحكم به العقل هو اشتراط التكليف بالقدرة، أو ما يحكم به العقل أن العجز معذر. شنو يحكم العقل؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في موارد الشك في القدرة. مثلا إذا قال المولى لعبده ادفن الميت، وجوب دفن الميت المسلم وجوب كفائي، والمفروض أن هذا العبد ليس معه جنو شخص آخر يدفن الميت مثلا، هذا لا يدري هو قادر على دفن الميت، كما لو كانت الأرض صلبة أو في أيام الشتاء مثلا، لا يدري هو قادر على دفن الميت أو ليس بقادر. شو يسوي في موارد الشك في القدرة؟ كلف بتكليف وهو دفن الميت، ولا يدري أنه قادر عليه على هذا التكليف أم ليس بقادر. في موارد الشك في القدرة ماذا يصنع؟ إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف كما هو المعروف بينهم، إذن الشك في الشك، الشك في الشرط شك في المشروط، والشك في المشروط مجرى للبراءة، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وأنا أشك في الشرط، أشك هل أنني قادر أم لا، يعني أشك في أنني شنو مكلف أم لا. الشك في الشرط شك في المشروط، والشك في التكليف مجرى للبراءة، أجري البراءة عن التكليف، خلي الميت بالجهنم. وأما إذا قلنا بأن العجز معذر، لأن شنو؟ لأن القدرة شرط، إذن العقلاء ماذا يقول لي؟ يقولون اقتحم، جرب حظك، إذا أحرزت أنك عاجز فأنت معذور وإلا فلا. الشك في القدرة شك في العجز، والشك في العجز شك في المعذرية، لا أدري أني معذور الآن في ترك دفن الميت أم لست بمعذور. الشك في المعذرية مجرى لقاعدة الاشتغال. إذن الثمرة في أن القدرة شرط في التكاليف أو أن العجز معذرون تظهر في موارد الشك في القدرة. صاحب الجواهر قدس سره يقول كما هذه الموارد محل كلامنا، إذا مثلا باع السمك في الماء وهو لا يدري هو قادر على تسليمه أم ليس قادرا على تسليمه، والمفروض أن ليس عندنا حالة سابقة أو لا نحرز الحالة السابقة، ما ندري قادر سابقا أو غير قادر، فما نقدر نستصحب. في مثل هذا الفرض إذا كانت القدرة على التسليم شرطا، فالشك هو شك في القدرة، أجر استصحاب عدم القدرة، فحينئذ شنو؟ حينئذ يكون البيع فاسدا، لأن صحة البيع بيع منوطة بالقدرة، والمفروض أن القدرة مشكوكة. ما لم يحرز الشرط لم يحرز المشروط، فإذا حينئذ تجري أصالة الفساد. أما إذا قلتم بأن العاجز مانع وليست القدرة شرطا، أنا لا أدري أصلا أنني عاجز أم لا، يعني لا أدري أن هذا البيع هناك مانع من صحته أم ليس هناك شنو مانع من أجر استصحاب عدم المانع. هذا البيع مقتضي للتأثير، وأشك في وجود المانع منه وهو العجز، أستصحب عدم وجود المانع. باستصحاب عدم وجود المانع يؤثر المقتضي أثرا. إذن لو قلنا بأن القدرة شرطون فالنتيجة هي فساد البيع، ولو قلنا بأن العجز مانعون فالنتيجة هي شنو؟ صحة البيع. إذن بالنتيجة ظهر لهذا الباحث ثمرته. بعد أن ذكر صاحب الجواهر هذا الأمر وهو هل القدرة شرط أو العجز مانع، وقال هناك ثمرة عملية تترتب على ذلك، اختار هو أن العجز مانع، وقال الظاهر من عبائر الأعلام في محل الكلام هو أن العجز مانع. والكاشف عن ذلك أنهم اتفقوا على اعتبار القدرة على التسليم، بس ما ندري اتفقوا عليها كشرط أو على أن العجز مانع. في الجملة ندري أنهم اتفقوا في هذا المقام، واختلفوا في مسألة بيع الضال، هل أن بيع العبد الضال صحيح أم لا؟ هل أن بيع الضال مثلا الشيء اللي ضال لا يعرف صحيح أم لا؟ اتفاقهم على الكبرى واختلافهم في الصغرى دليل على أنهم يرون العجز مانع، وإلا لو كانوا يرون القدرة شرطان لقالوا في الصغرى بشنو؟ بالفساد. بعد القدرة شرط ونحن لا ندري هل لنا قادرون في مسألة بيع الضال، هل أننا قادرون أم لا، شك في الشرط، الشك في الشرط مساوق للشك في المشروط، فتجري أصالة الفساد مو البراءة، فتجري أصالة الفساد. إذن فحينئذ شنو؟ فحينئذ لو كانوا يقولون بشرطية القدرة على التسليم لقالوا في مسألة بيع الضال بماذا؟ بالفساد، لأن الشرط غير محرز. لكنهم اختلفوا في مسألة بيع الضال، اختلافهم معناه أنهم لا يرون القدرة على التسليم شرطا بل يرون العجز مانعا. غاية ما في الباب اختلفوا أنه بعضهم قال في مسألة بيع الضال ولا ندري عاجزون أم لا، نشك في وجود المانع، نستصحب عدم وجود المانع فيؤثر المقتضي أثره فالبيع صحيح، وبعضهم قال لا، الشك في وجود العجز يعني أن البيع سفهي، وإذا كان سفهيا فالمعاملة السفهية باطلة فبيع الضال باطل. إذن اختلافهم في الصغرى معناه أنهم في الكبرى اتفقوا على المانعية، مانعية العجز، لا على شرطية القدرة. وجوب شلون ما فهمت؟ وجوب الوفاء بالعقد لا يستلزم فساد العقد.
على نظر الشيخ الأنصاري بأنه الحكم التكليفي يستكشف من الحكم الوضعي.
الحكم التكليفي إذا ثبت.
لا، إذا كان في إثبات نفس الشيء. إذا قلنا بأن إثبات يجب الوفاء فنستكشف من ذلك أن الحكم أن العقد ثابت ويتلازم.
أقول نفس جريان البراءة، جريان البراءة عن وجوب الوفاء غلط. لما؟ لأن وجوب الوفاء فرع إحراز صحة العقد، أنتم تشكون في صحة العقد كيف تجرون البراءة فيما يتفرع عنه؟ الشك في صحة العقد جريان البراء عن وجوب الوفاء مسبوق بأصل آخر وهو الأصل الجاري في الموضوع وهو الصحة والفساد، لا تجري البراء عن وجوب الوفاء. جاعز
إذا قلنا بأن القدرة على التسليم وليس الإيقاب شرط القدرة يعني.
خب أن العجز مانع يعني.
أن العجز مانع.
فعليه.
أقول إذا لم تتم كبرى قاعدة المقتضية المانع كيف توجه هذه الصورة؟
كيف توجه الثمرة يعني؟
كيف يوجه العجز عن هذا؟ نجعله من المانع. العجز عن التسليم.
ما له ربط بقاعة المقتضية المانع.
لأنه إذا شك.
قاعدة المخاف الشقة صدقك. مو في الاعتبار.
لا إذا شككنا في العجز. نجري بأن نقول بأنه هذا. المقتضي
تام الأثر ونستصحب
عدم المانع.
هذا ممكن
على قاعدة
المقتضي
والمانع.
هو الآن أنا سأتي أتعرض له إذا كان ممكن. هذا كلام صاحب الجوار في وقت لو ماكو بس عشر هذا ولا اليوم ما اليوم زيد مفروض هذا في النجف في رمضان النجف في رمضان قبل ما يأذن قبل الوقت بعشر دقائق يصعد المؤذن يقول لا تشرب يعني امساك اعلان عن الامساك لا تشرب هم ما عليهم منه يشربوا اذا جاب يصعد المناره يوقفوه يقول خلينا نخلص شويه وبعدين نصعد اذن يوقفوا ثلاث دقائق اللي يخلص اللبن اللي يخلص الدخان تعال يقول يا هسه اروح يقول له الطينه وكت هسه انت شيخ قدس سره سنذكر فريد مناقشه الشيخ قدس سره ناقش صاحب الجواهر بانه أولاً المستفاد من معاقد الإجماعات أن القدرة شرط وليس العجز مانعاً لتعبيرهم هكذا يقولون من شروط البيع القدرة على التسليم خصوصاً في عبارة ابن زهرة في الغنية الذي صرح بالانتفاء عند الانتفاء فإن هذا التعبير انتفاء الصحة بانتفاء القدرة ظاهر في أن القدرة شرط وثانيا هذا البحث لا يصح في المقام وكل مكان يا صاحب الجواهر تلزق البحث هذا لا يصح في المقام أن يقال القدرة شرط أو العجز مانع لما؟ لأن العجز أمر عدمي وهو عبارة عن شنو؟ عن عدم القدرة في من شأنه القدرة يعني أن تقابل القدرة والعجز تقابل الملكة والعدام فالعجز عدم القدرة في من شأنه القدرة إما شأنية صنفية أو شأنية نوعية هذا في بحث الفلسفة ذكروا هل أن المناط في تقابل الملكة والعدم الشأنية الصنفية أو الشأنية النوعية أو الشأنية الجنسية هذا بحثه هناك في الفلسفة يقول في المقام أيضا يتصور يقال القدرة العجز عدم القدرة في من شأنه القدرة إما صنفان كصنف المتبايعين أن نقول العجز عدم القدرة في المتبايعين هذا شأنية شنو؟ صنفية أو نقول العجز عدم القدرة في نوع الإنسان هذا يصير شنو؟ نوعية أو نقول العجز عدم القدرة في جنس الحيوان فيكون شنو؟ شأنية جنسية على أي حالين بما أن العجز عدم وهو عدم القدرة في من شأنه القدرة لأجل ذلك لا معنى لجعل المانعية له بما أنه أمر عدمي فلا معنى لجعل المانعية له فيتعين أن يكون المراد هو شنو شرطية القدرة سهلا نقرأ الرباط قال ومنها يعني شنو يعني ومن الأدلة على اعتبار القدرة على التسليم أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه طبعا مقصود بالغرض شنو يعني الغرض الذي لولاه لكان الحكم بإمضاء البيع لدى العقلاء لغوان. يعني العقلاء يرون أن الحكم بنفوذ بيع لا غرض فيه لغوان، ولا يتم هذا الغرض النوعي إلا بالتسليم ويضعفه. يضعفه راح ناقش في الصغرى شنو هو الغرض. منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم. مطلق الانتفاع، الغرض هو شنو؟ مطلق الانتفاع. مطلق الانتفاع لا يتوقف على التسليم لإمكان الانتفاع قبل التسليم بالعتق بالبيع إلى آخره. بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع بعد التسليم. والمفروض سوها بالعكس، مفروض الشيخ هكذا يقول، بأنه هل مقصودكم من الغرض الانتفاع بعد التسليم؟ هذا ممنوع. وإن كان مقصودكم من الغرض مطلق الانتفاع فلا يتوقف شنو؟ على التسليم. الموارد التي شنو؟
في بعض موارد البيع التي يتحقق فيها الانتفاع بالتسليم.
يتحقق فيها الانتفاع بالتسليم؟
يعني إذا كان شيخ نقاش في الصغر وهي يقول إن بعض الموارد التي لا يتحقق من الغرض إلا بالتسليم يسلم شيخ بأن هذا ممكن
مثلا. يكون بيعا غرريا. ومنها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا، يعني لأن المعاملة السفهية باطلة، وأكله أكلا للمال بالباطل. وفيه أن بذل المال القليل مقابل المال الكثير المحتمل حصوله ليس سفهان، بل تركه هو السفاه، بل تركه اعتذارا بعدم العلم بحصوله سفهون. ففهان ما فهمنا وجه ففهان. ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت، هذا تعرض صاحب الجواهر، ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا، كما هي كذلك في التكاليف. ظاهر الإجماعات أن القدرة شرط في التكاليف لا أن العجز معذر. وقد أكد الشرطية في عبارة الغنية المتقدمة حيث، يعني صاحب الغنية، حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، وقال فينتفي عند انتفائه، يعني صرح بالانتفاء عند الانتفاء. من خلال هذا التعبير استفدنا أنه يرى شرطان. ومع ذلك كله، يعني مع هذا الاستظهار كله، يجيك واحد مثل صاحب الجواهر يريد يقول هالشكل يعني. ومع هذا قد استظهر بعضهم من تلك العبارة، يعني من عبارة الغنية اللي هي واضحة في الشرطية، أن العجز مانعون لأن القدرة شرطون، وقال وتظهر الثمرة في موضع الشاك بناء على الشرطية. شنو؟ يحكم بفساد البيع لعدم إحراز الشرط، وبناء على المانعية يحكم بالصحة لاستصحاب عدم المانع. ثم ذكر، يعني هو صاحب الجواهر ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة الضال، يعني بيع الضال وبيع الضالة، وجعله يعني جعل الاختلاف دليلا على أن القدر المتفق عليه بينهم هو ما إذا تحقق العجز، يعني القدر المتفق عليه مانعية العجز لا شرطية القدرة، وإلا لو كانوا يرون شرط القدرة لما اختلفوا في مسألة بيع الضال. وفيه الآن يرد عليه مع ما عرف، مع ما عرفت هذا الرد الأول، من أن صريح معاقد الإجماعات اللي قالوا القدرة شرطون، خصوصا عبارة الغنية التي تأكدت في هذا المعنى بتصريحها بالانتفاء عند الانتفاء، مع ما عرفت من شنو شرطية القدرة، أن العجز أمر عدمي. لما؟ لأن العجز هو عدم القدرة عمن من شأنه القدرة، إما صنفان كما في المتبايعين، أو نوعان كما في الإنسان، أو جنسان كما في الحيوان، عما من شأنه أن يقدر. فكيف يكون الأمر العدمي مانعان مع أن المانع، شنو المانع؟ هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم، يعني مقابل الشرط. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم. هذا شنو ربطه بالمطلب؟ ما له ربط بالمطلب. المانع أمر عدمي ولا أمر وجودي؟ يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من جهنم؟ المانعية أمر شنو؟ اعتباري، يصح جعله للأمر العدمي أو الأمر الوجودي؟ شكوا بيها يعني. افترض العجز عدمي جهنم، لكن الشارع يعتبره مانعا، لأن المانعية أمر اعتباري لا معنى لربطها بالأمور الوجودية. ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه فلا ثمرة في الباح. هذه الثمرة دقيقة المطلوب. أحسن الله. عدم مثل ما يقولوا عدم له حظ من الوجود باعتبار إضافته إلى الوجود، وإن كان العدم لا حظ له من الوجود. قال لي شيخنا، أنا أشوفك اليوم خايف خايف من صواريخ العباس، صواريخ الحسين